بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في خارج الأصول، بحث الظن، تدريس سماحة الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1425 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. كان الكلام في الجواب الحلي عن شبهة التحريف بعد أن اتضح تحرير محل النزاع. قلنا بأن الغرض الأصلي الذي من أجله جاء هذا الكتاب الإلهي هو إيصال الإنسان إلى الهدف والغاية التي خلق من أجلها الإنسان، وذلك لما أشرنا إليه من أن الإنسان بلغ ما بلغ من العلم والتحقيق والتقدم في مجالات الحياة الدنيا، فإنه لا يستطيع أن يشخص أفضل الطرق وأحسن الطرق وأقرب الطرق للوصول إلى الغاية. وهذا هو الذي اصطلح عليه القرآن الكريم بأنه هو الصراط المستقيم، وبينا بأن المراد من الصراط المستقيم هو ما يرتبط بحق الاعتقاد وحق العمل، أي الاعتقاد الحق والعمل الحق الذي يوصل إلى الغاية. الآن السؤال الذي يطرح محل حديثنا في هذا اليوم، السؤال الذي يطرح هو هذا، وهو أن هذا الغرض الذي من أجله احتاج الإنسان إلى النبوة، ومن أجله نزل هذا الكتاب، هل أن هذا العمل وأن بيان الطريق المستقيم صدر من الله سبحانه وتعالى أو لم يصدر؟ أتصور بمقتضى قاعدتي أن الله سبحانه وتعالى حكيم وليس بعابث أنه صدر هذا. لماذا؟ باعتبار أن الله سبحانه وتعالى إذا لم يكن يرد أن ينزل له كتابا أو يبين له طريقا موصلا إلى الهدف لما جعله محتاجا إلى مثل هذا الطريق، وإلا لكان أمره من قبيل أن يخلق إنسانا وهو محتاج إلى الماء في الحياة ولكن لا يخلق له الماء. هذا خلاف الحكمة، أساسا نقض الغرض من الخلق ومن الحاجة. إذن لا يمكن أن نقول بأنه مع حاجة الإنسان إلى بيان الطريق أنه لم يصدر من المولى سبحانه وتعالى بيان الطريق، هذا أولا. وثانيا، قد يقال بأنه صدر هذا الطريق وبين هذا الطريق، إلا أنه هناك مانع من وصوله إلى الإنسان، يعني لم يكن في معرض الوصول إلى الإنسان. في الواقع بأنه فيما يتعلق بألا يكون في معرض الوصول، نفس البيان الذي أشرنا إليه في عدم الصدور أيضا نقوله أين؟ أن يكون في معرض الوصول. وإلا لو أن الله سبحانه وتعالى ذكر وبين هذا الطريق إلا أنه لم يصل إلى أي إنسان إلا لفرد أو لفردين، ومنع الباقي عن ذلك ومنع الباقي من الوصول إلى ذلك، للزم أيضا نقض الغرض. بنفس البيان وبنفس المثال الذي أشرنا إليه، وهو أن الله سبحانه وتعالى مع علمه بحاجة الإنسان إلى الماء خلق الماء، أوجد الماء، إلا أنه كان هناك مانع لوصول جميع البشرية إلى هذا الماء. طبعا أنا دا أؤكد على هذه النقطة باعتبار أنه العقل لا يقول لنا أنه لا بد أن يأتي الذي أوجد الماء أن يدق الباب على كل أحد ويوصل إليه ماذا؟ الماء. لا بد أن يجعل الماء في معرض الوصول، لو بحث عنه لو طلبه لا وجده. فيما يتعلق بمقامنا أيضا كذلك، لأن الله سبحانه وتعالى أراد بيان هذا الطريق وأراد إيصال هذا الأمر وبهذا الطريق إلى الإنسان، وحتى بعد ذلك ماذا؟ حتى بعد ذلك يترك الأمر لهذا الإنسان، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وهذه كلها مرتبطة بعلم الحق سبحانه وتعالى، بقدرة الحق سبحانه وتعالى، بحكمة الحق سبحانه وتعالى، برأفة وكرم وجود الحق سبحانه وتعالى. مجموعة هذه الأسماء لو أخذناها بعين الاعتبار توصلنا إلى هذه النتيجة. يعني على سبيل المثال لو قلنا أنه لم يصدر منه أو صدر منه ولم يصل، منشأ ذلك إما عدم العلم، إما عدم القدرة، إما عدم الحكمة، إما البخل أو عدم الجود، وكلها منفية عنه سبحانه وتعالى. إذن نحن عندما نضع يدنا على التحليل العقلي نجد أن هذا التحليل يوصلنا إلى هذه النتيجة، وهي لما كان الإنسان محتاجا إلى بيان الطريق الموصل إلى الهدف، إذن لا بد أن يوجد طريق، وأن يكون هذا الطريق في معرض الوصول بالنسبة إلى الإنسان، وإلا لو لم يصدر لنقض الغرض، ولو صدر ولم يصل ولو بحده الأدنى وهو أن يكون في معرض الوصول، أيضا ماذا؟ أيضا يلزم نقض الغرض. شيء الآن، هل توجد شواهد قرآنية تشير إلى هذه الحقيقة أو لا توجد؟ في الواقع على الطريقة التي أشرنا إليها بالأمس، وهو أنه عندما نحلل المسألة عقليا وننتهي إلى نتائج عقلية، نحاول أن نرجع إلى القرآن لنرى أن القرآن يؤيد تلك النتائج وذلك التحليل أو لا يؤيد. لا نريد أن نستدل بالقرآن حتى يقال بأننا الآن بصدد ماذا؟ بصدد إثبات اعتبار القرآن، فلا يمكن الاستدلال بالآيات القرآنية، وإنما نريد أن نقف على بعض المؤيدات، على بعض الشواهد، على بعض ما يستأنس له أن من تهى إليه العقل والدليل العقلي مطابق ماذا؟ مطابق للواقع. انظروا إلى هذه الآية المباركة من سورة فصلت، قال وإنه لكتاب عزيز، التفتوا جيدا، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تتصورون بأنه أي اسم هو المناسب لهذا الكتاب أن يأتي في آخره؟ تعلمون بأنه عموما الآيات القرآنية بعد أن تذكر حقيقة من الحقائق تحاول أن تذيل تلك الحقيقة ماذا؟ ببيان اسم أو اسمين من أسمائه سبحانه وتعالى. ماذا ينبغي أن يذيل هذا المعنى من القرآن الكريم وهذه القاعدة في القرآن الكريم؟ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم. انظروا العلاقة الموجودة بين حفظ القرآن الكريم وبين اعتبار القرآن الكريم وبين الاعتماد على القرآن الكريم وبين هداية القرآن الكريم وبين ماذا؟ وبين الحكمة الإلهية. يعني لماذا ينبغي ألا يكون هذا الكتاب معرضا للتحريف، للناقص، للسقوط، لعدم الاعتبار ورحم ذلك؟ لماذا؟ لأن الله سبحانه ماذا؟ حكيم. والحكيم لا يعطي أو لا يسمح لأحد أن يتدخل في نقض الغرض الذي نزل من أجله الكتاب. تنزيل من حكيم حميد. واقعا لا بد أن يحمد الله سبحانه وتعالى، لأنه هذه من أكبر النعم التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على عباده. هذه آية. آية أخرى القرآن الكريم في سورة النساء، وآية في سورة أخرى من القرآن الكريم، لعله أيضا في سورة الأنعام أو المائدة، الآن ما كاتب. الآية تقول: ورسلا قد قصصناهم عليك. هذه الآية 165 من النساء. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. محل الشاهد: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد ماذا؟ بعد الرسل. وكل رسول جاء ماذا؟ جاء بكتاب. الله سبحانه وتعالى يقول: إنما أنزلت هذا الكتاب حتى لا يحتج علي أحد يوم القيامة. يقول: أنت خلقتني محتاجا، ومع ذلك ماذا؟ لم تهيئ لي الوسيلة إلى تتميمي وإلى تأميني تلك الحاجة. لو خلق الإنسان محتاجا ولا يوجد ما يؤمن له الحاجة، واقعا كانت له الحجة على الله وليست له الحجة. نعم، لله للناس على الله الحجة، لا لله الحجة ماذا؟ على الناس. وانظروا أيضا: وكان الله عزيزا حكيما. عجيبة هنا، هم اجت الحكمة فواضح محلها، وهم اجت ماذا؟ العزة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد إيصال حق، إذا أراد إيصال هداية، إذا أراد إيصال طريق إلى الإنسان وغلب على أمره، يكون عزيزا لو يكون ذليلا؟ لا يكون عزيزا. التفتوا جيدا، يقول الله سبحانه وتعالى: نحن أرسلنا هؤلاء حتى يهدونكم إلى الصراط المستقيم. أنزلنا الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لذا تفهمون لماذا أنه في الآية السابقة من سورة فصلت قال: وإنه لكتاب ماذا؟ لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل. وإلا لو أمكن لأحد أن يتصرف في هذا الكتاب بأن يسقطه عن الهدف وعن الغاية وعن الغرض الذي نزل من أجله الكتاب، لما كان هذا الكتاب كتابا ماذا؟ كتابا عزيزا، بل سلبت منه العزة، كان ذليلا واقعا. أنه يستطيع الآخرون، الله سبحانه وتعالى يريد تحقيق الحق من خلاله، ولكن يأتي الآخرون وماذا يفعلون؟ ينقضون على الله سبحانه وتعالى فعله ويتدخلون في إرادته، فلا يضعون مجالا لتحقيق مراده سبحانه وتعالى. ولذا تجد القرآن الكريم مو في مورد ولا موردين ولا عشرة ولا مئة، القرآن الكريم يقول بأنه لا يسبقونه، ليس بمعجز أصلا، لا يمكن لأحد أن يتدخل في السنن الإلهية التي أرادها الله سبحانه وتعالى لخلقه فيغير من سنة إلى ماذا؟ إلى شيء آخر، لأن هذا لا ينسجم مع حكمة الله سبحانه وتعالى. لا ينسجم مع قدرة الله سبحانه وتعالى، لا ينسجم مع عزة الله سبحانه وتعالى، لا ينسجم مع هذا القانون القرآني. والله غالب على أمره، إذا أراد أمرا ماذا يمكن لأحد أن يغلب الله سبحانه وتعالى على أمره أو لا يمكن؟ تقول: وكم نجد أن الله سبحانه وتعالى في كثير من الأمور أراد شيئا وصار ماذا؟ وصار شيء آخر. أقول: هذا هو الخلط بين الإرادة التشريعية وبين الإرادة ماذا؟ وبين الإرادة التكوينية. ما يريده ولا يتحقق هذا متعلق أين؟ بالإرادة التشريعية. أما الإرادة التكوينية إذا أراد شيئا لا يمكن أن يتخلف المراد ماذا؟ عن إرادته. إذن رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فإذا ضممنا إلى ذلك قوله تعالى في سورة الأنعام الآية 149: قل فلله الحجة البالغة. فلو أنه لم تصل الهداية ولم يصل الطريق المستقيم إلى الإنسان، هل تكون لله الحجة البالغة أو تكون للناس على الله الحجة البالغة؟ أي منهما؟ من الواضح أن صريح هذه الآيات القرآنية تشير إلى هذه الحقيقة: قل فلله الحجة البالغة. سيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان المجلد الثاني صفحة 134، هناك عند بعض هذه العبارات أنا أقرأها لكم إن شاء الله تفصيلها لإخوة يراجعونها. في صفحة 134 من المجلد الثالث يقول: وهذا هو الوحي ليبينوا للناس الحق في الاعتقاد والحق ماذا؟ في العمل. وبعبارة أخرى لهداية الناس إلى حق الاعتقاد وحق العمل، وهذا هو غرضه سبحانه في بعثهم، يعني بعث الأنبياء، بل وفي إنزال ماذا؟ وفي إنزال الكتب. وقد قال تعالى: لا يضل ربي ولا ينسى، فبين أنه لا يضل في فعله ولا يخطئ في شأنه، فإذا أراد شيئا فإنما يريده من طريقه الموصل إليه من غير خطأ، وإذا سلك بفعل إلى غاية فلا يضل في سلوكه. وكيف لا وبيده الخلق والأمر وله الملك والحكم، وقد بعث الأنبياء بالوحي إلى آخره. بحث مفصل عنده تحت عنوان كلام في عصمة الأنبياء. جيد، بعد أن اتضحت هذه الحقيقة هنا توجد بعض التساؤلات لا بد أن يجاب عنها. من هذه التساؤلات قد يقول لنا قائل بأنه نحن نقبل بأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وهو غير قادر على تشخيص الصراط المستقيم، ولكن من قال لكم بأنه لابد أو أنه بين هذا الصراط المستقيم من خلال نفس القرآن الكريم؟ هذه المقدمات تقول: الله سبحانه وتعالى بعد أن خلق الإنسان محتاجا إلى بيان الصراط، لابد ماذا؟ لابد أن يبين الصراط. أما هذه المقدمات لا تقول أنه وقد بينه عن طريق ماذا؟ عن طريق القرآن الكريم. ما الملزم أن تلتزموا بأن الذي بينه من خلال ماذا؟ بيانات القرآن الكريم. لعله والله العالم الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن الكريم بكونه كتابا معجزا، فأثبت من خلاله نبوة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وإمامة أئمة أهل البيت، والصراط المستقيم بين من قبل من؟ بين من قبل النبي الأكرم وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن هذا الدليل العقلي والاستدلال العقلي أقصى ما يثبته ضرورة بيان الصراط المستقيم. أما أن هذا البيان يكون من خلال القرآن الكريم أو من خلال طريق آخر، بعد هذه المقدمات لا تعين ذلك. في مقام الجواب في الواقع بأنه أولا هذا الكلام يتم لو لم تكن بيانات النبي وأئمة أهل البيت مبتلات بما ابتلي به ماذا؟ القرآن الكريم. وقد ثبت في البحث السابق بأنه روايات وبيانات النبي وأئمة أهل البيت هي مبتلات بأضعاف ما ابتلى به ماذا؟ القرآن الكريم. أنتم قلتم بأنه هناك ضياع، وفي القرآن يوجد قلتم في القرآن يوجد ضياع بعض الآيات أو عدم وصول بعض الآيات أو تحريف نقص بعض الآيات، وهذا المعنى موجود في الروايات. في الروايات بالإضافة إلى ذلك يوجد نقل بالمعنى، بالإضافة إلى ذلك يوجد دس وتزوير، بالإضافة إلى ذلك عوامل أخرى موجودة. إذا كانت روايات النبي وأئمة أهل البيت سالمة عن مثل هذه المشاكل، لقلنا بأنه لم يبينه من خلال القرآن الكريم، ولكن بين من خلال ماذا؟ بيانات النبي وأئمة أهل البيت. هذا أولا. وثانيا بل القضية بالعكس كاملا، أن النبي وأهل البيت إنما التجأوا إلى القرآن لحفظ ماذا؟ لحفظ تراثهم. قالوا إذا أردتم أن تعرفوا أن ما نسب إلينا صحيح أو ليس بصحيح فاجعلوا المحور ماذا؟ فاجعل المحور القرآن الكريم. فكيف يمكن أن نجعل القرآن معطل ونرجع إلى ماذا؟ ونرجع إلى روايات أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهم الذين بيّنوا لنا على مستوى حديث الثقلين، على مستوى روايات العرض، وعلى مستويات أخرى، أن المحور في بيان الحق في الاعتقاد والحق في العمل، وهذه الرؤية الأساسية في معارف الدين، قالوا لنا اجعل المحور فيه هو ماذا؟ هو القرآن الكريم. لماذا نجعل المحور هو القرآن الكريم؟ قالوا لأنه لو لم يكن الأمر كذلك لضاع عليكم الصراط المستقيم، لضاع عليكم الطريق الذي يوصلكم إلى الله، لأن في رواياتنا يوجد الداس والتزوير والنقل بالمعنى والتقطيع وضياع القرائن وضياع الأصول وضياع الروايات وإلى غير ذلك. إذن لا يمكن لأحد أن يدعي بأنه أساسا القرآن الكريم لا دليل على أنه هو الذي بين الصراط، لأنه نحن لا يوجد عندنا إما القرآن وإما ماذا؟ وإما السنة، بعد الانتهاء من أن العقل غير قادر بمفرده على تشخيص ماذا؟ تشخيص الصراط المستقيم وتشخيص الطريق الموصل إلى الله وإلى الهدف الذي من أجله خلق الإنسان. فيرجع الأمر إلى الدليل النقلي، والدليل النقلي ينحصر أمره في القرآن ماذا؟ وفي الحديث، والحديث هذا هو وضعه، خصوصا وأن صاحب الحديث يقول اجعلوا المحور ماذا؟ اجعلوا المحور هو القرآن الكريم. إذن الدليل العقلي يثبت لنا أن القرآن الكريم لا بد أن يكون سليما فيما يتعلق ببيان معارف الدين الأساسية من أصول وفروع، من اعتقادات وعمليات ونحو ذلك. هذا هو الدليل العقلي الذي يمكن أن نستند إليه في رد شبهة التحريف بالمعنى الذي أشرنا إليه في هذه الأبحاث. هذا الدليل العقلي فيه نتيجتان أساسيتان. النتيجة الأولى التي ننتهي إليها، ذكرنا مرارا في أبحاث المنطق وفي أبحاث الفلسفة بأن النتيجة دائما تتحدد درجتها ودائرتها وحدودها من خلال تحديد ماذا؟ الحد الأوسط. فإذا كان الحد الأوسط واسعا فالنتيجة ماذا؟ تكون واسعة. إذا كان الحد الأوسط ضيقا فالنتيجة ماذا؟ تكون ضيقة. بعبارة أخرى، عندما يقولون أن النتيجة تتبع لأخس المقدمات، مراد بأن النتيجة هي تابعة لأضيق حلقات ماذا؟ المقدمات. وهذه المقدمات أهمها هي ماذا؟ هي الحد الأوسط. طب جيد جدا. الآن عندما انتهينا من هذا الدليل العقلي إلى إثبات عدم تحريف القرآن، ما الذي يثبت من عدم التحريف؟ يثبت ذلك المعنى الأول، وهذا المعنى الذي نحن بصدده. بعد هذا بيناه بالأمس بأنه نحن تارة بصدد نفي التحريف بالمعنى العام، يعني لم يقع، لا تغيرون، لا في آية ولا في جملة ولا في حركات ولا في حروف ولا في كلمات. تارة بهذا الصدد قلنا بأنه هذا البرهان العقلي ليس بصدد نفي التحريف بهذا المعنى، وأخرى نحن بصدد نفي ماذا؟ نفي التحريف المسقط لاعتبار القرآن الكريم. نحن بصدد هذه النقطة في قبال شبهة من؟ في قبال شبهة القائلين بالتحريف المسقط ماذا؟ لاعتبار القرآن الكريم. لأنه نحن في قبال هذا الاتجاه، هذا الاتجاه ماذا يريد أن يفعل؟ ليس هو بصدد أن يثبت أن كل حرف حرف موجود في القرآن هو متواتر، لا 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 أبدا، ليس بصدد هذه النقطة. هو بصدد أن يقول أن هذا القرآن الذي بأيدينا لا يمكن الاعتماد عليه، لا يوجد فيه اعتبار. نحن نريد أن نثبت ماذا؟ الاعتبار للقرآن، إثبات الحجية للقرآن، وأنه يمكن الاعتماد عليه لكشف حقائق هذا الوجود. إذن النتيجة الأولى التي نأخذها هي أنه هذا البرهان العقلي ليس بصدد نفي التحريف بالمعنى العام الذي تقدم، وإنما هو بصدد إثبات أن الغرض الذي من أجله جاء القرآن الكريم، هذا الغرض يمكن استنطاقه واستنتاجه ماذا؟ واستنباطه من القرآن الكريم، وأن القرآن لم يسقط عن الاعتبار في هذه الجهة. النتيجة الثانية التي نحاول الوقوف عليها، أو لابد أن نقف عندها قليلا، هو أنه عندما نقول بأن هذا القرآن الكريم هو المتصدي لبيان الصراط المستقيم، وأنه يمكن أخذ الصراط والطريق الموصل إلى الهدف من القرآن الكريم، هل بإمكان كل أحد أن يأخذ كل ما أراده القرآن وبينه القرآن بالنحو الأعلى، أو أنه لا؟ أن القرآن عندما نقول هو مبين للصراط وموصل إلى الصراط، ولو بنحو القضية ماذا؟ بنحو القضية المهملة والحد الأدنى لذلك. هسه لماذا نطرح هذه القضية أو النتيجة أو المسألة؟ لأنه نحن الآن نتكلم عن اعتبار القرآن الكريم في نفسه، بغض النظر ماذا؟ بغض النظر عن الرجوع إلى الأصل الآخر وإلى عدل القرآن الكريم وهم العتراء، لأنه الآن نريد أن نصل إليه، ثم هو يرشدنا إلى ماذا؟ يرشدنا إلى العتراء. بعد أن أثبتنا اعتبار القرآن الكريم، وأثبتنا إعجاز القرآن الكريم، وأثبتنا أن هذا القرآن كتاب هداية للإنسان إلى كماله وغايته اللائقة به، الآن هذا الكتاب قال لنا إذا أردتم أن تصلوا إلى كذا وكذا لابد أن ترجعوا تكتفوا بي وحدي، أو لابد أن ترجعوا إلى بيانات النبي وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. قال لتبين للناس ما نزل لهم، ما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه ماذا؟ وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن النتيجة الثانية المترتبة على هذا الدليل العقلي أن هذا الدليل يثبت لنا الهداية إلى الصراط المستقيم بنحو الموجبة الكلية وفي أعلى الدرجات، أو بنحو القضية المهملة. الجواب أن الذي يثبته هذا القرآن الكريم أو هذا الدليل عفوا يثبت لنا ماذا؟ أنه هذا القرآن بنفسه قادر على أن يجعلك على الطريق. التفتوا جيدا، قادر على أن يجعلك على الطريق، ولكن هذا الطريق له درجة واحدة أو له درجات، ها؟ هذا الطريق متواطي أو هذا الطريق مشكك. بعد هذا لا يمكن أن نستفيده من هذا الدليل العقلي. من هنا لابد أن ندخل إلى بحث آخر والذي سأشير إليه ولكن بعد قراءة هذا الشاهد. إذن نحن ندعي بأن هذا القرآن الذي بأيدينا واقعا ليس قرآنا ساقطا عن الاعتبار بدليل عقلي تم بيانه، حتى نقول أنه ناقص لابد من إتمامه بالرجوع إلى غيره. وهذا ما نجده بشكل واضح في كلمات الإمام أمير المؤمنين بنفس المنهج الذي أشرنا إليه، وهو ليس هو للاستدلال وإنما لذكر الشاهد. في كلمات الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام من كلام له تحت الرقم 18 من نهج البلاغة، قال ومن كلام له عليه السلام قال أم أنزل الله سبحانه دينا ناقصا فاستعان بهم على إتمامه. إذن هذا القرآن الذي بأيدينا هو ماذا؟ ها؟ هذا الكتاب الذي بأيدينا ماذا؟ ها؟ كتاب كامل. سيبين أم كانوا شركاء له فلهم أن يقولوا وعليه أن يرضى، أم أنزل الله سبحانه دينا تاما فقصر الرسول صلى الله عليه وآله عن تبليغه وأدائه، والله سبحانه يقول، التفتوا محل الشاهد، ما فرطنا في الكتاب من شيء، وفيه تبيان لكل شيء، وذكر أن الكتاب يصدق بعضه بعضا. القرآن ذكر أن هذا الكتاب يصدق بعضه بعضا وأنه لا اختلاف فيه، فقال سبحانه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وأن القرآن ظاهره أنيق إلى آخره وباطنه عميق، ولا تفنى عجائبه ولا تنقضي غرائبه ولا تكشف الظلمات إلا به، أي بهذا القرآن. جيد، السؤال المطروح هنا إذن، إذا قبلنا بأن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وأن هذه المقدمات لا تنتج لنا إلا القضية المهملة، يتضح الجواب عند ذلك أنه إذن نحن عندما نرجع إلى القرآن الكريم يمكن أن نستغني عن بيانات النبي وأئمة أهل البيت أو لا يمكن؟ لو كان المدعى أن كل ما نحتاج إليه وفي مختلف درجاته يمكن للإنسان أن يستحصله من القرآن مع الاستغناء عن بيانات النبي الأكرم وأئمة أهل البيت، لهذا كان هذا الدليل العقلي مصادما لنص حديث ماذا؟ لنص حديث الثقلين. ولكن ذكرنا أن الدليل العقلي لا يقول لنا أن الإنسان بالرجوع إلى القرآن يستغني ماذا؟ يستغني عن النبي وأئمة أهل البيت. نعم، بهذا القرآن يبين الحد الأدنى، وإذا بين الحد الأدنى إذن تبقى الحاجة قائمة أو لا تبقى الحاجة قائمة. ها؟ بعبارة أدق الآن لعله تعبيري فيه كان مسامحة، القرآن لم يبين الحد الأدنى، بين الحد الأدنى والحد ماذا؟ والحد الأعلى. ولكن أنا وأنت نستطيع أن نصل إلى كل درجات هذا القرآن الكريم، أو نستطيع أن نصل إلى بعض درجاته الدنيا، ولكي نفهم كل درجاته نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى بيانات النبي وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. من هنا يوجد بحث قرآني قيم ودقيق ومفيد جدا، لا فقط في هذا الموضع، في مواضع أخرى أيضا مفيد. وإذا اتضحت هذه الحقيقة القرآنية عند ذلك تتضح لنا كيف أننا مع أننا من جهة نقول أننا نرجع إلى القرآن، ومن جهة أخرى نقول أنه لا بد من الرجوع إلى ماذا؟ إلى بيانات النبي الأكرم وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. كيف التوفيق؟ هذا السؤال الذي لعله جملة من الإخوة طرحوه في مناسبات متعددة. من جهة تقولون أنه يمكن مباشرة الرجوع إلى القرآن الكريم، ومن جهة أخرى أيضا تصرون على أنه توجد حاجة ماذا؟ إلى الرجوع إلى العترة، إلى بيانات النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كيف التوفيق بين هذين المدعيين؟ في الواقع من الحقائق القرآنية القيمة أن القرآن عندما ذكر الصراط فيه تقريبا في 99 من الموارد إن لم أقل كلها أفرد الصراط، اهدنا الصراط المستقيم، وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، لم يثني ولم يجمع الصراط في القرآن الكريم. هذه نقطة. النقطة الثانية في الصراط أنه في الأعم الأغلب نسب الصراط إلى نفسه، ولم ينسبه إلى غيره إلا في بعض الموارد الخاصة. وعجيبة هذه. القرآن الكريم عندما ينسب الصراط ينسبه لماذا؟ وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ينسب الصراط ماذا؟ إلى نفسه. فإن قلت أنه يوجد في القرآن أن الصراط نسب ماذا؟ إلى غير الله، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن هنا الصراط نسب إلى الله أو نسب إلى عباده؟ نسب إلى عباده. الجواب أن القرآن يقول أن بعض عبادي ما هو صراطهم، ما هو فعلهم، ما هو قولهم، هو ماذا؟ هو صراطي وفعلي وقولي، من أي شائبة نقص أبدا. لذا الله سبحانه وتعالى تجد في القرآن الكريم ينزه نفسه عن وصف الواصفين، سبحان الله عما يصفون. حتى عندما يأتي إلى الملائكة يقول يسبحونه بحمده أو يسبح بحمده، حتى عندما أولئك يحمدون الله يحمدونه حمدا مصحوبا ماذا؟ بالتنزيه، بالتسبيح، بالتنزيه. ولكنه في مورد أو موردين القرآن الكريم يقول سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. هذول عباد الله المخلصين لهم الحق أن يصفوا، ووصفهم وحمدهم وتحميدهم مصحوب بالتنزيه. الله ينزه نفسه أو لا ينزه؟ لا ينزه، لأن هؤلاء بلغوا من معرفة الله سبحانه وتعالى وبلغوا من العمل إلى درجة قولهم هو قول الله، حمدهم هو حمد الله، صراطهم هو ماذا؟ هو صراط الله سبحانه وتعالى. هذا فيما يتعلق بالصراط. إذن الصراط فيه نقطتان أساسيتان في القرآن. أولا أنه مفرد ولم يثنى ولم يجمع، وثانيا أنه لم ينسب إلا إلى ماذا؟ إلا إلى الله سبحانه وتعالى. وأما طبعا وإحنا ما عدنا في القرآن الكريم صراط مستقيم ممدوح، صراط مستقيم ماذا؟ مذموم. لا لا لا، إذا كان صراطا مستقيما فلا يكون إلا ماذا؟ إلا ممدوحا، من قبيل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هناك ذكرنا قلنا بأن هذه الآية تقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، لا تقيده لا بالحسن ولا ماذا؟ ولا بالأحسن. وبعبارة أخرى الدعوة بالحكمة لها أقسام أو ليس لها إلا قسم واحد؟ ها؟ إذا كانت الدعوة بالحكمة لها أقسام كان يحتاج إلى قيد ماذا؟ احترازي. الدعوة بالحكمة لا تكون إلا ماذا؟ إلا ممدوحة ومقبولة. أما عندما نأتي إلى الجدال أو نأتي إلى الموعظة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، يعني ماذا؟ يعني قد توجد هناك موعظة وهي موعظة ماذا؟ غير حسنة. الله يريد الحسنة منها ولا يريد الموعظة غير الحسنة. ثم يأتي ويقول وجادلهم بالتي هي أحسن، يعني أن الجدال فيه قسمين أو ثلاثة أقسام. ثلاثة أقسام: جدال غير حسن، وجدال حسن، وجدال ماذا؟ أحسن. والله يريد الجدال ماذا؟ الجدال الأحسن. وجادلهم بالتي هي أحسن. الصراط المستقيم أيضا ينقسم إلى قسمين إلى ثلاثة أقسام. الجواب كلا، الصراط المستقيم لا فيه قدرة على التثني ولا على التكرر ولا على الاجتماع ولا على أن ينقسم إلى حسن وإلى غير حسن. أما عندما نأتي إلى السبيل ماذا؟ أولا أنه يقبل ماذا؟ التعدد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، أو سبل السلام في القرآن الكريم. هذا أولا. وثانيا أنه ينقسم إلى ماذا؟ إلى سبيل ممدوح مرغوب فيه، وإلى سبيل ماذا؟ يوصل إلى نار جهنم. فتفرق بكم عن سبيله، تقعوا في سبل أخرى. آيات قرآنية أشارت بأنه سبيل الهدى وسبيل ماذا؟ وسبيل الغي. يوجد سبيلان هناك. وقت انتهى. إذن هذه قاعدة احفظوها، وهي أن الصراط في القرآن واحد لا يتعدد، وأنه منسوب إلى الله، وأن السبل في القرآن تتعدد أولا وتنقسم إلى قسمين ثانيا. تتمة الكلام تأتي والحمد لله.